أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في مبحث النبوة، وكما هو واضح وقد مر معنا في الدورات العقائدية السابقة أن البحث حول النبوة يقع على مرحلتين. المرحلة الأولى هي البحث عن النبوة العامة، ونقصد بالنبوة العامة النبوة غير المقيدة بنبوة نبي معين، نبوة عيسى عليه السلام أو موسى عليه السلام أو نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إنما البحث عن النبوة بشكل عام وبصورة عام، لا بشرط عن نبوة نبي خاص. المحطة الثانية أو المرحلة الثانية من مباحث النبوة هي النبوة الخاصة، وفيها يبحث عن نبوة نبي ما، كالبحث عن نبوة عيسى عليه السلام أو موسى عليه السلام أو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والبحث عن الإعجاز الخاص كمعجزة أحد الأنبياء أو القرآن من حيث كونه معجزا، وما إلى ذلك من الأبحاث الجزئية، وهي أبحاث مختصة في مسألة النبوة الخاصة. وسيأتي البحث إن شاء الله في مبحث النبوة الخاصة عن نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بحوث عديدة في النبوة الخاصة عن معنى الخاتمية، ختم النبوة، ومعنى إعجاز القرآن، وكيفية كونه معجزا، وغيرها من الأبحاث الجزئية أي المتعلقة بنبوة معينة خاصة. أما الآن فإن البحث يقع جدا حول النبوة العامة. وقبل البدء بطيات البحث، لابد من هيكلة البحث وهندسته كي تتضح المباحث التي نريد اتباعها إن شاء الله. البحث حول أي قضية عقائدية ومنها قضية النبوة العامة ينبغي أن يكون في البدء بحثاً تصورياً، ومن ثم بحثاً تصديقياً، لأنه التقسيم المنطقي لسير الأبحاث هو كذلك، إذ إن أي قضية لابد أن نبحثها نقضاً أو إبراماً، إثباتاً أو نفياً، لابد أن يكون البحث الإثباتي التصديقي مسبوقاً ببحث تصوري في التعريفات وفي ماهيات الأشياء ومفردات القضايا. وللأسف فإننا إذا سبرنا أغوار الكتب العقائدية التي تدرس في المدارس الدينية، نجد أن هناك ضعفا في البحث التصوري عموما، وضعفا كبيرا حول النبوة العامة والنبوة من حيث البحث التصوري، وهذا ما نلمسه في المتن الذي بين أيدينا، إذ لم يعطى البحث التصوري حقه الذي ينبغي. إذن المرحلة الأولى من مراحل بحث النبوة العامة هي البحث عن التصور والتعريف، ومن ثم ننتقل إلى البحث التصديقي، وهو البحث عن الأدلة. وفي البحث التصديقي يتم البحث عن عدة أمور: أولاً إثبات ضرورة البعثة، بعثة الأنبياء، ومن ثم إثبات اللوازم التي تلزم عن بعثتهم، أو اللوازم التي تلزم عن ضرورة بعثتهم، كعصمتهم، كضرورة وجود المعجزة، كضرورة الوحي وحقيقة الوحي، وغيرها من الأبحاث. وعلى أي حال، فيتضح مما تقدم من الكلام أن البحث في النبوة ينقسم إلى شعبتين: النبوة العامة والنبوة الخاصة. أما النبوة العامة فالبحث فيها يقع على أمرين أيضا: البحث التصوري والبحث التصديقي. أما في البحث التصوري فالكلام هو حول تعريف النبوة، وفي البحث التصديقي الكلام أولا عن ضرورة النبوة، ضرورة البعثة، بعثة الأنبياء، وثانيا عن لوازم هذا الأمر. والبحث عن لوازم هذا الأمر يقع على عدة أمور: البحث عن الوحي وحقيقة الوحي، البحث عن العصمة وأبعاد العصمة وأدلة العصمة، البحث عن الإعجاز وتعريف الإعجاز وماهية الإعجاز. وفي كل نقطة من هذه النقاط التي ذكرتها يوجد بحث طويل، ويوجد قضايا كثيرة تثار. وأيضا كما تقدم الكلام منا في مباحث المعاد، فإننا أيضا وللأسف في هذه الدروس المتبقية للكلام حول النبوة والإمامة، لا ننسى أنه أيضا يوجد مبحث الإمامة، سنعتمد البيان الموجز إن شاء الله، لا يكون موجزا إلى درجة الإخلال بالفهم، بل موجزا من حيث سعة اطلاع البحث وشمول البحث إلى كل ما أثير عند المتكلمين والفلاسفة وعموم المفكرين. على أي حال، فالكلام يقع جدا الآن حول تعريف النبوة والتصورات التي ينبغي أن تكشف حول مسألة النبوة. ولكن قبل البدء بالبحث التصوري، ولنجعل هذه بمثابة المدخل للبحث التصوري، وإن كان البعض قد يضعها ضمن البحث التصوري، وهي البحث اللغوي في معنى النبوة، لأنه سيتضح أن لفظ النبي أو لفظ النبوة له اشتقاقه اللغوي، ولكن مأنوس في الأذهان وموجود في الكلمات. للنبي معنى مصطلح في علم الكلام وفي الحكمة وفي الفلسفة، ولكن البحث اللغوي يشكل ضرورة كي نعرف الارتباط أولا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ثانيا للمهتمين في مباحث التاريخ وفي مباحث تاريخ العلوم، فإن تطور المعنى اللغوي ليصبح معنى اصطلاحيا أيضا هو من الضرورات. على أي حال، فالمبحث الأول الذي نعقده في هذا الدرس هو عبارة عن مفاهيم عامة أو مقدمات لغوية عامة حول النبوة. ولابد من لفت النظر إلى مسألة منهجية عادة نستعملها هذه القضية المنهجية في المباحث علم الكلام وفي مباحث الفقه والأصول والعلوم التي تعنى بالأمور النقلية، فإننا لابد عند البحث عن لفظة ما، لابد لنا من الرجوع إلى المصادر اللغوية الأصيلة والقديمة التي منها نستكشف استعمالات العرب الأصليين. فإن البحث عن المعنى اللغوي ينبغي أن يكون مأخوذا من هذا الطرف، من المعاجم القديمة ومن المصادر اللغوية القديمة، لا من المصادر الحديثة، لأن المصادر الحديثة لا تنقل لنا الاستعمالات اللصيقة بتاريخ العرب القديم. بل إذا أردنا أن نعرف المعنى الوضعي لأي لفظ، لابد أن نرجع إلى المعاجم القديمة. وقد أشار بعض المفكرين إلى أن كثيرا من المفسرين وعلماء الكلام قد وقعوا في خطأ منهجي عند رجوعهم إلى معاجم حديثة للبيان عن معنى للفظ ما. وعلى أي حال، فإننا لابد أن نرجع إلى استعمالات العرب الأقحاح والأصليين والقدماء حتى نكتشف المعنى الأصلي لهذه الكلمة، أعني كلمة النبوة أو النبي. ولعل أقدم كتاب لغوي وضع لاستكشاف المعاني واستعمالات العرب هو كتاب العين للخليل الفراهيدي، ويمكن أيضا الرجوع إلى لسان العرب لابن منظور، لأنه وإن لم يكن من متقدمي العرب، لكنه جمع في كتابه استعمالات الألفاظ من مصادر قديمة. يعني لسان العرب كأنه كتاب جامع لكتب قديمة. على أي حال، لا نستغرق في هذه القضية، فالكلام يقع على استخراج الجذر الذي اشتقت منه كلمة نبي. تعرفون كلمة نبي مشتقة، فلابد من البحث عن جذرها. وإنما عقدت الكلام حول هذا المبحث اللغوي، لأننا سنرى أن هناك خلافا ما بين المتكلمين والحكماء في تعريف النبوة. إذا بحثنا عن أسباب هذا الخلاف فإننا سنجده يضرب في العمق اللغوي. على أي حال سيتبين هذا الأمر في طيات الكلام. فإن الاشتقاق أو الجذر الذي اشتقت منه كلمة نبي يدعى أنه على أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون لفظة نبي مشتقة من نبأ بالهمزة في آخرها، والنبأ هو الخبر على ما أورده وقاله الخليل الفراهيدي، حيث قال ما لفظه النبأ مهموز أي همزة في آخره هو الخبر، فيقال إن لفلان نبأ أي خبرا، والفعل نبأته وأنبأته واستنبأته والجمع الأنباء. انتهى كلام الخليل. ثم من بعد هذا جاء الخليل في كتابه على ذكر الاشتقاقات المأخوذة من هذا الجذر، ومنها النبوة، فقال والنبوة هي من جذور أو من اشتقاقات النبأ. فإذا يظهر من هذا الأمر أن الاحتمال الأول لاشتقاق لفظ النبي هو النبأ ويعني الخبر، ولعل هذا هو الأمر المشهور في الأذهان أن النبي يعني المخبر، وكلمة النبي مأخوذة من النبأ والنبأ هو الخبر. هذا الاحتمال الأول، ولكننا نجد في كلمات اللغويين وجود احتمال آخر، وهو أن تكون لفظة النبوة والنبي مشتقة من نبأ بالألف في آخرها لا بالهمزة، وهذا ما أورده ابن منظور في لسان العرب. فقد جاء أن نبأ بمعنى التجافي والبعد، فقال مثلا نبأ بصره عن الشيء أي تجافى. وأيضا وجدت عند بعض شعراء الجاهلية، وهو شعر عدي بن زيد العبادي، أيضا استعمالا في هذا الأمر، في أي استعمال النبأ بمعنى التجافي. وعلى أي حال فإنه أيضا مضافا إلى معنى التجافي الذي ذكر كجذر للنبوة ذكر أيضا الارتفاع، فقد قيل بأن نبأ من الارتفاع. وعلى أي حال فإنه وقع خلاف بين اللغويين، وسنجد أن هذا الخلاف أيضا موجود بين المتكلمين، وهو واضح لأننا قدمنا في الدروس الأولى من هذه الدورة أن المتكلمين في الحقيقة هم يعتمدون منهجا نقليا كأحد مناهج بحثهم، لذلك أيضا نجد بعض الأبحاث اللغوية في كلمات المتكلمين. وعلى أي حال فإنه وقع خلاف بين أهل اللغة وبالتالي بين المتكلمين في أن النبوة هل ترجع إلى النبأ فتكون بمعنى الخبر، أم ترجع إلى النبأ فتكون بمعنى التجافي والارتفاع. طبعا على الهامش إذا رجعت النبوة إلى النبأ بمعنى الخبر يعني يصبح النبي هو المخبر، وإذا رجعت النبوة إلى الارتفاع والتجافي فيصبح معنى النبي هو المرتفع أو المتجافي. طبعا التجافي يرجع إلى الارتفاع، يمكن الجمع بين الارتفاع والتجافي. وعلى أي حال فإذا قلنا بأن النبي من نبأ يعني هو المرتفع، ولذلك قالوا أن النبي هو السيد، هو الذي ارتفع عن قومه في مقامه، فيكون النبي راجعا حسب هذا التعريف إلى لفظة نبأ. أما إذا قلنا أن النبي والنبوة ترجع إلى النبأ فتكون بمعنى المخبر، لم يؤخذ فيها معنى الارتفاع عندئذ. طبعا ذكر جاء في بعض الأحاديث أن شخصا ذكر أمام النبي فقال له يا نبي الله، يعني لم يقل يا نبي الله بل قال يا نبي الله. هنا إذا رجعنا إلى اللفظ، لفظ النبي أو النبوة، وقلنا بأن لفظة النبوة ترجع إلى النبأ، عندئذ ينبغي أن يكون الاسم المأخوذ من النبأ هو النبيء. يعني تقول مثلا نبأ فهو نبيء، ولكن نحن نعرف أنه يقال نبي ولا يقال نبيء. ولذلك من هنا رجح بعض اللغويين كون النبي هو لفظ مأخوذ من نبأ لا من النبأ، لأنه لو كان مأخوذا من النبأ لكان ينبغي أن يقال عنه نبي الله بالهمزة، إلا أن بعض اللغويين قال لا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء هذا الراوي أو هذا الشخص وقال له يا نبي الله، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنبر باسمي، إنما أنا نبي الله، فنهاه عن ذكر الهمزة في آخره. من هنا قال اللغويون أن النبي هو من النبأ، ولكن أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا نذكر الهمزة. وعلى أي حال فهذا الاختلاف موجود في رجوع النبي إلى النبأ أم إلى النبأ. وعلى أي حال لا نستغرق أكثر من هذا الأمر، وإنما أشرت إليه إشارة كي يتضح المعنى اللغوي، وسنجد أيضا أن هذا الاختلاف في المعنى اللغوي يلقي بظلاله على تعريفات المتكلمين من مختلف المذاهب للنبوة. يعني مثلا لحتى يكون البحث شوي قريب إلى الأذهان، متكلمو الأشاعرة لأنهم لا يقولون بالحسن والقبح الذاتي، أتمنى منكم ربط الأبحاث السابقة بهذا المبحث، المتكلمون الأشاعرة لا يقولون بالحسن والقبح الذاتي أو العقلي، ولأنهم لا يقولون بهذا الأمر، ولأنهم يقولون أيضا بمقولة ثانية للعدل لا ما إلى ما ذهب إليه المعتزلة أو الإمامية، قال بعض الأشاعرة لا ينبغي أن يكون أو ليس بالضرورة أن يكون النبي هو أفضل أهل قومه، فقد يبعث الله شخصا وليس هو أفضل أهل قومه. فإذا قلنا مثلا، إذا أخذنا بأن النبي مأخوذ من الارتفاع، وعرفنا أن الارتفاع في خصوص النبي يعني ارتفاعه عن قومه وارتفاع مقامه، قد نناقش المتكلم الأشعري بالمعنى اللغوي في المقولة التي ذهب إليها بغض النظر عن الدليل العقلي. على أي حال هذه إشارة. إذا كان الأمر كذلك من حيث المعنى اللغوي، يأتي الكلام إلى المعنى الاصطلاحي، ونحن في الحقيقة سنوكل البحث الاصطلاحي إلى ما سنبدأ به الآن، وهو في تعريف ماهية النبوة العامة. فإذا بدأ الكلام عن البحث اللغوي، ينبغي أن نقسم البحث اللغوي أو عفوا البحث الاصطلاحي التصوري حول النبوة العامة على وفق ما يقتضيه السير الذي كنا نسير به، أي تارة نبحث عن الرأي المتكلمين على فرقهم المتعددة، أي متكلمي الأشاعرة والمعتزلة والإمامية، ومن ثم نبحث عن تعريف النبوة العامة عند الفلاسفة على اختلاف أيضا طوائفهم، فلاسفة المشاء، فلاسفة الإشراق، فلاسفة الحكمة المتعالية، وأخيرا نبحث عن تعريف النبوة العامة عند العرفاء. هذا هو تقسيم البحث التصوري إذن. أما بالنسبة لما ذهب إليه المتكلمون، فإننا في الحقيقة سنبحث أولا ما طرحوه من تعريف للنبوة العامة عند العامة والخاصة، يعني عند أهل السنة وعند الإمامية. أما المعتزلة فقد عرفوا النبوة على ما ذكره القاضي عبد الجبار وهو أحد المعتزلة، قال النبي هو المبعوث من جهة الله، فعرف النبي بأنه المبعوث من جهة الله واقتصر على هذا التعريف. أما التفتزان الأشعري فقد قال أن الرسالة، ويقصد بها النبوة، هي سفارة العبد بين الله تعالى وبين ذوي الألباب من خليقته، ليزيح بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة. فإذا، وقال أيضا القوشجي الأشعري أن النبوة هي كون الإنسان مبعوثا من الحق إلى الخلق. هذه تعريفات المعتزلة والأشاعرة. وسنسرد فيما يلي أيضا تعريفات الإمامية للنبوة العامة، وإنما سنسرد في البداية تعريفاتهم لأننا سنجد في ختام البحث الكلامي عن التعريف النبوة أن الإمامية والمعتزلة والأشاعرة عرفوا النبوة العامة بتعريف واحد وإن اختلفوا في بعض التفاصيل. وهذا فإننا وجدنا في تعريف المعتزلة والأشاعرة أن النبي عندهم هو المبعوث من جهة الله، وسنخرج بنتيجة مهمة جدا أيضا عند المقارنة بين ما ذهب إليه المتكلمون في التعريف الاصطلاحي للنبوة وما ذهب إليه الفلاسفة. أما الإمامية فقد طرحوا تعريفات متقاربة حينا وغير متقاربة حينا آخر حول النبي أو النبوة، فقد قالوا بأن النبي هو الإنسان المخبر عن الله بغير واسطة أحد من البشر، وقد ذهب إلى هذا التعريف المقداد السيوري في إرشاد الطالبين والمحقق الحلي والعلامة الحلي وغيرهم. انظروا إلى هذا التعريف، هذا التعريف سنقف عنده مليا. قال النبي هو الإنسان المخبر عن الله بغير واسطة أحد من البشر. إذا جئنا إلى قيود هذا التعريف فإنهم بالقيد الأول، أي قيد الإنسان، أخرج بهذا القيد الملائكة، فإنهم أي الملائكة وإن كانوا يخبرون عن الله بغير واسطة من البشر إلا أنهم لا يوصفون بالأنبياء حسب الاصطلاح. هذا بالنسبة إلى القيد الأول في تعريف النبي الذي ذكره الإمامية، فإنهم بقيد كونه إنسانا أخرجوا الملائكة، مع أن الملائكة يخبرون عن الله بغير واسطة أحد من البشر، ولكن لا يقال عن الملائكة بأنهم أنبياء. وقد أشار السيد المرتضى إلى هذه القضية بما لفظه، والأولى عندما استدرك قال يجب أن يوضع قيد الإنسان في تعريف النبي لأنه ذكر أن الملائكة توصف بأنها تخبر عن الله بغير واسطة أحد من البشر. هذا بالنسبة إلى القيد الأول من قيود التعريف، أي قوله الإنسان. القيد الثاني هو المخبر عن الله. خرج بهذا القيد الإنسان المخبر عن غير الله تعالى، فقد يخبر الإنسان عن غير الله كما هو واضح، ولكن ذكرت هذا القيد لأنه أيضا صار محل أخذ ورد، فقد استبدل بعض المتكلمين هذا القيد بلفظ المؤدي فلم يقولوا النبي هو الإنسان المخبر عن الله بغير واسطة أحد من البشر، بل قالوا النبي هو الإنسان المؤدي عن الله بغير واسطة أحد من البشر. وقد ذكر الشيخ الطوسي في كتابه الاقتصاد، هذا الكتاب الكلامي، قائلا النبي هو المؤدي عن الله تعالى بلا واسطة من البشر. والظاهر أن التأدية عن الله أعم من الإخبار، إذ يمكن للنبي أن يؤدي عن الله تعالى من خلال سيرته بعدما يثبت حجيتها وكونه معصوم. على أي حال فالأمر سهل. هذا هو القيد الثاني من قيود التعريف. وقد عرفنا أن استبدال لفظ المخبر عن الله بالمؤدي عن الله أفضل. القيد الثالث هو قوله بغير واسطة أحد من البشر. خرج بهذا القيد العالم الفقيه الذي يخبر عن الله تعالى بواسطة النبي والكتاب، أو الراوي المحدث الذي يخبر أيضا عن الله تعالى ولكن بواسطة الإمام أو بواسطة المعصوم عليه السلام. وعلى أي حال فإن هذا التعريف كما هو واضح يشير إلى أن النبي هو المخبر، عرف النبي بأنه المخبر عن الله. أرجو التدقيق. التعريف الأول يعرف النبي، طبعا نتكلم في الكلام في علم الكلام، يعرف النبي بأنه المخبر. هناك تعريف آخر ذكر عند الإمامية، وهو أن النبوة هي رئاسة لشخص إنساني مؤيد من الله تعالى بمعجزات ربانية وعلوم إلهية مستغن فيها عن واسطة البشر. يعني انظروا، عرف النبي بأنه رئيس إنساني مؤيد من الله تعالى. على أي حال فالفرق واضح بين التعريفين. التعريف الأول يقول أن النبي هو المخبر، التعريف الثاني يقول أن النبي هو الرئيس المؤيد من قبل الله. أما التعريف الثالث الذي نذكره هنا فهو قولهم النبوة هي صفة لشخص من أفراد البشر الكمل، بواسطة تلك الصفة يسمى ذلك نبيا. انظروا ماذا قال. هذا التعريف أورده الحلي في كتابه تحفة الطالبين. هنا يترقى التعريف، يقول النبوة في الأصل ليست هي الإخبار، النبوة في الأصل ليست هي الرئاسة، النبوة في الأصل هي صفة نفسية للإنسان الكامل، ولأجل هذه الصفة يخبر عن الله، ولأجل هذه الصفة هي التي تجعله رئيسا في أمور الدين والدنيا للناس. عندئذ يظهر من هذا التعريف أن جعل النبوة والرئاسة العامة إنما كانت لصفة لأحد الأفراد الكاملين من البشر. وهذه نقطة جديرة بالذكر، لأننا سنجد أن هذا التعريف يفرق بين ما ذكره الأشاعرة من تعريف النبوة وبين ما ذكره الإمامية، وأيضا هو نقطة التقاء كما سنجد بين تعريف الفلاسفة والمتكلمين. وعلى أي حال خلاصة ما نجده في عبارات المتكلمين أن النبوة هي بعث من قبل الله تعالى. طبعا إذا استثنينا التعريف الأخير، لأننا قلنا التعريف الأخير يقرب إلى تعريف الفلاسفة، ولكن الصبغة العامة لتعريفات المتكلمين للنبوة هي أنه إما المخبر عن الله وإما هو صاحب الرئاسة، الرئاسة المؤيدة من قبل الله تعالى. فإذا إذا راقبنا كلمات المتكلمين في تعريفهم الاصطلاحي للنبوة نجد أن المتكلمين عرفوا النبي من جهة وظيفته ومن جهة مهمته في هداية الناس ومهمته في رئاسة الناس، ولم يذكروا حقيقة النفس النبوية، النبي في نفسه ما هو، لم يتعرضوا لهذه القضية، إنما عرفوا النبي من جهة وظيفته. ما هي وظيفته؟ وظيفته أنه مخبر، وظيفته أنه رئيس لجماعة المؤمنين. فإذا هذا أمر مهم جدا، فالمتكلمون انصب بحثهم حول النبوة التي عرفوها بأنها وظيفة للهداية أو وظيفة للرئاسة أو وظيفة للإخبار، عرفوا النبوة من جهة الوظيفة، هذه النقطة المركزية التي ينبغي أن تلتفتوا إليها. ولأنهم عرفوا النبوة من جهة وظيفتها فإننا سنجد كل الأبحاث التالية، بحث العصمة، بحث الإعجاز وغيرها من الأبحاث، مبتنية على هذا التعريف، على خلاف الفلاسفة الذين عرفوا النبي تعريفا آخر وتسلسلت المباحث التالية بناء على هذا التعريف. نكتفي بهذا المقدار من البحث التصوري، ويأتي الكلام اللاحق إن شاء الله في الإشارة أولا إلى تنبيه معين نعقده على مقالة المتكلمين، ومن ثم ندخل في التعريف التصوري الذي ذكره الفلاسفة على اختلاف مدارسهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.